الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لقد دافع المسلمون عن الوحي في العصر الأول أفضل دفاع وجاهدوا الكفار جهادا كبيرا حتى نصر الله المؤمنين والمسلمين في الجزيرة العربية فسادها الإسلام ورفرفت على ربوعها راية التوحيد. هنالك أنزل الله سورة البراءة التي هي السورة الوحيدة في القرآن التي لا تفتتح باسم الله الرحمن الرحيم دلالة على غضب الله وعلى شدة انتقامه. وحين نزلت هذه السورة على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأراد الرسول إبلاغ المشركين في الموسم الأكبر في الحج بهذه السورة وبأنه منذ تلك اللحظة وإلى أربعة أشهر أخرى تبقى فرصة للمشركين بأن يلملموا أعمالهم ثم يترك الجزيرة العربية ولا يعود إلى حرم الأمن الإلهي. نزل جبرائيل على الرسول وقال لا يحمل هذه السورة إلى المشركين إلا أنت أو شخص يمثلك في النفس يكون نفسك. هنالك دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام أمير المؤمنين وحمله هذه السورة وصدع الإمام بها في الموسم وحده. وكانت القبائل العربية المشركة المتوافدة على الموسم الكبير والحج الأكبر كانت موجودة في المشاعر كما في مكة المكرمة، ولكن الإمام أمير المؤمنين حمل البراءة وأعلنها بكل صراحة في ذلك الموسم العظيم. لماذا؟ الإمام أمير المؤمنين وحده يكون جديرا لأن يحمل البراءة. وأساسا لماذا كل الطغاة عبر التاريخ يرفضون الحديث عن البراءة؟ لا بأس أن تتحدث عن الصدق، أن تتحدث عن الوفاء، أن تتحدث عن صلة الرحم، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الحج، ولكن إياك أن تتحدث عن المشركين، عن الرشوة، عن الفساد، عن الكف، عن الانحراف، عن الفحشاء، عن المنكر. في حديث مروي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن بني أمية منعوا الناس عن الحديث عن الشرك، لم يدعوا الناس يتعلمون معاني وأبعاد الشرك. لماذا فعل بني أمية كما يفعل الطغاة عبر التاريخ هذا الشيء؟ لماذا تبدأ كلمة التوحيد بالرفض ونحن نشهد كل صباح مساء أشهد أن لا إله إلا الله؟ نبدأ بالرفض وننتهي بالإثبات أن لا إله إلا الله. ولماذا يغفر الله لكل ذنب ولا يغفر لمن يشرك به؟ لماذا الشرك ظلم عظيم؟ لماذا معركة الأنبياء عبر التاريخ كانت مع الشرك وكانت مع أولئك المشركين الذين كانوا يتخذون مع الله آلهة ومن دون الله أولياء؟ السبب في ذلك يتلخص في كلمة: أن المنزلق الخطير للبشرية إنما هو هذا المنزلق، أن البشر لا يرفض الله. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ كل شيء يشهد بالله سبحانه وتعالى، ولكن الناس يريدون عادة أن يعبدوا غير الله مع الله، أن يتخذوا أولي أن يتخذوا عباد الله أولياء من دون الله. الناس يريدون أن يشركوا بالله شيئا أو شخصا، حجرا أم بشرا أم منهجا. المشكلة للإنسان هي هذه المشكلة، أنه يريد أن يعبد الله حينما تكون عبادة الله في مصلحته، ويعبد هوى نفسه حينما تكون عبادة الهوى في مصلحته. يعبد الله حينا ويخضع للطاغوت حينا، يعبد الله حينا ويخضع للجبت حينا. منزلق البشر الخطير الذي يوقع الشيطان الإنسان في المهاوي هو هذا المنزلق. الإنسان لا بأس أن يصلي من الليل إلى الصباح، ولكن إذا صار الواجب على الإنسان أن يطبق قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يقوم لله ويشهد بالقسط، ينكر المنكر، يقاوم الطاغوت، يرفض الانحراف، آنئذ تبدأ الصعوبة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يرفض الانحراف، الانحراف يرفضه أيضا. الذي يقوم أمام سلطان جائر وينكر عليه فساده وانحرافه وضلاله، السلطان الجائر لا يسكت عنه. السلطان الجائر أيضا له أعوان وله أنصار وله مجندون سوف يحيطون به ويشبعونه ضربا ورتلا وتهمة وإعداما. لذلك كانت الصعوبة هنا، ولذلك كان النبي الكريم إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، كان النبي العظيم إبراهيم محطم الأصنام. لماذا؟ لأنه رفض الانحراف، رفض عبادة الشمس. بل إبراهيم حسب الآيات القرآنية بدأ مسيرة التوحيد بالرفض. قال هذا ربي حينما رأى كوكبا، فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين. رأى القمر بازقا قال هذا ربي، رأى الشمس قال هذه ربي هذا أكبر، ورفض 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 إلى أن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هذا الرفض كان البداية. لولا رفض إبراهيم لعبادة الكوكب والقمر والشمس لما كان إبراهيم موحدا ولم يحطم الأصنام. الرفض بداية الإيمان، وعلمنا الرفض، وعلمنا التوحيد أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ماذا فعل الحسين في التاريخ؟ ولماذا يقف العالم كله إجلالا لأبي عبد الله الحسين كلما مرت ذكرى محرم وإذا بالجميع يقولون يا حسين؟ ماذا فعل لهم؟ فعل لهم فعلة كبرى، علمهم منهج التوحيد، علمهم كيف يرفضون الانحراف ولو أدى ذلك إلى سفك دمهم. أعلن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ثورته بقوله إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، إلى أن قال ويزيد شارب الخمور وقاتل النفس المحرمة ومثلي لا يبايع مثله. لم يقل أنا لا أبايع يزيد، قال منهجي يختلف عن منهجه، مثل أبي عبد الله الحسين ابن النبوة الذي ارتضع من ثدي الإيمان، الذي ربي في حجر فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى، الذي درج تحت رعاية الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي عاش مع القرآن، الذي كانت كل شعرة في جسده تشهد بأن لا إله إلا الله. هذا الحسين الذي أعلن عن توحيده في دعاء عرفة، اقرأوا دعاءه في يوم عرفة لتعلموا مدى توحيد أبي عبد الله الحسين. مثل الحسين لا يبايع مثل يزيد، ومثلي لا يبايع مثله، يعني منهجي يختلف عن منهجه. من كان مع الحسين لا يكون مع يزيد، ومن كان مع يزيد لن يكون مع الحسين. هذا هو الطريق. ثم أعلنه مرة أخرى في رسالته إلى العلماء، حيث نقل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال من رأى سلطانا جائرا يستحل حرمات الله وكذا وكذا، ثم لم ينكر عليه بقول أو فعل فإن الله يدخله مدخله. يعني الإنسان الذي يداهن السلاطين ويسكت عنهم ولا يتبرأ منهم ولا يرفضهم ولا يقاومهم، فإن مثل هذا الإنسان سوف يكون شريكا في جرائمه، سوف يؤتى يوم القيامة بكتابه ويقول يا رسول الله يا إلهي أنا لم أفعل هذه الجرائم، أنا لم أقتل الناس، أنا لم أنحرف، لم أفسد، لم أقم بنشر الفحشاء. يقولون بلى، لكن أنت سكت عمن فعل هذه الجرائم وسجلت هذه الجرائم بنسبة معينة في كتابك. هذا حديث رسول الله أعلنه الإمام علي في رسالته للعلماء، حيث كان الإمام أعلنه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في رسالته إلى العلماء، حيث كان الإمام الحسين يستنهض هممهم ليقوموا قياما واحدا ضد الطاغية يزيد بن معاوية.
الحسين عليه الصلاة والسلام علمنا الرفض، يعني علمنا التوحيد. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة العظيم. الكفر بالطاغوت بداية الطريق، فمن لم يكفر بالطاغوت كيف يؤمن بالله؟ وماذا يعني إيمانه بالله؟ وكيف تجتمع على إنسان واحد قيادتان؟ وكيف يقود إنسان واحد إمامان، إمام الهوى وإمام الهدى؟ حياة الإنسان، حركة الإنسان لا تتحمل إمامين، لا تتحمل قيادتين، قيادة دينية وقيادة بالشهوات، لا تتحمل. لذلك الرفض بداية التسليم وبداية الإيمان، وهذا ما فعله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل الحسين؟ ماذا لم يفعل؟ الإمام الحسين لم يترك جانبا من حياتنا إلا وأضاءه بنهضته الكبيرة. بدأ هذه النهضة بقضية هامة جدا، وهي منذ بداية الطريق الإمام الحسين نظر إلى العاقبة. أول ما خرج من مكة المكرمة، إما يوم الثالث من ذي الحجة وإما يوم الثامن من ذي الحجة على اختلاف التواريخ، أعلم قال خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وكأن بأوصال تقطعها عزلاب الفلوات بين النواويس وكربلاء، ثم قال ألا فمن كان باذلا فينا مهجته وطنا على لقاء ربه نفسه فليرحل معنا فإني راحل غدا إن شاء الله. يعني الإمام الحسين لم يمن الناس بالإمارة، لم يمن الناس بالنصر، لم يمن الناس ببركات هذه الأرض، إنما أعلن لهم بأن هذا الطريق قد ينتهي إلى إحدى الحسنيين وهي الشهادة، وهي الأعلى والأهم والأعظم بينهما، هذا الطريق. هذا الطريق حينما تكون أمة، حينما يكون شعب، حينما تكون طائفة، يحملون هذه الروح، يعلمون بأنه حينما تكون نهاية الطريق الشهادة الموت، فإن هذا الطريق سيكون طريقا سالكا لأنه طريق أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. حينما يتسلح قوم بهذه الفلسفة، بهذه الروحية العالية، فإنهم لن يغلبوا عن ضعف. لماذا؟ لأنه النهاية. النهاية شنو؟ النهاية هي الشهادة، وهذا بدأ بالنهاية، يعني أخذ النهاية بداية طريقة كما فعل الحسين عليه الصلاة والسلام، فكر فيها قبل أن يخطو الخطوة الأولى على الطريق. ونحن اليوم نجدد ذكرى أبي عبد الله الحسين، شهر محرم نستقبله بما فيه من نفحات إلهية، بما فيه من فرص للهداية، بما فيه من عواطف جياشة، بما فيه من قلوب منكسرة، بما فيه من دموع، من أعين دامعة، بما فيه من مجالس ومدارس وجامعات ومعاهد. نستقبل هذا الشهر بماذا نستقبله؟ أول ما نستقبل هذا الشهر بالكلمة المسؤولة، بالكلمة التي تحمل الناس مسؤوليتهم الشرعية. القرآن الحكيم يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القرآن الكريم يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. القرآن الحكيم يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. ولنسألن الذين أرسلوا إليهم ولنسألن المرسلين. الكل يقف في ذلك اليوم لكي يجيب ربه، كبير صغير، عالم جاهل، فلاح عامل، كاسب، أي إنسان سيأتي ويحمل معه المسؤولية. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت مسؤول، أنا مسؤول، كلنا مسؤولون. وفكرة المسؤولية هي الفكرة الأولى التي زرعها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في روع الأمة عبر التاريخ. هذه الفكرة بقيامه، بنهضته، بحمله لأبنائه. كثيرون جاءوا إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، في مكة المكرمة: يا أبا عبد الله، إن كنت ذاهبا للشهادة كما تقول، إن كنت مأمورا من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسب رؤيا رأيته، وقال لك الرسول جدك عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله شاء أن يراك قتيلا، إن كنت كذلك لماذا تحمل معك هذه النسوة، هؤلاء الأولاد؟ القاسم بن الحسن لما يبلغ الحلم، علي الأصغر أقل من 6 أشهر عمره، أصوات نساء، نساء حوامل، إلى أين تذهب هنا يا أبا عبد الله؟ لكي يقول للتاريخ الإمام الحسين بأن كل إنسان مسؤول، الرجال، النساء، الكبار، الصغار، الأطفال، كل يجب أن يحمل قدرا من هذه المسؤولية حتى يحقق شيئا. وفعلا كلهم حملوا هذه المسؤولية. من ذلك الرجل الذي احدودب ظهره قارئ القرآن، كان يختم القرآن في الليلة، فقيه أهل البيت، حبيب المظاهر، كبير في عمره، مسلم بن عوسجة، رجال كبار في السن، علماء، زهاد، عباد، قراء للقرآن. هذا يجي مع أبي عبد الله الحسين ويحمل رايته في كربلاء. إلى من؟ إلى علي الأصغر. ولعله في كربلاء قدم الإمام الحسين طفلين من أطفاله، وحدود وحوالي 70 طفلا من أهل بيته قدمهم ضحايا. عبد الله الرضيع وعلي الأصغر طفلان قتلا في كربلاء، تحملا مسؤوليته. هذه فكرة المسؤولية يجب أن نبينها للناس عبر المنابر وعبر المجالس، هذه المعاهد الدينية، هذه الأوضاع التي نجدها في أمتنا، هذا الفساد العريض، هذا التشتت، هذا التفرق، هذا الاختلاف، هذه المشاكل، كلها رهينة عدم، رهينة المسؤولية التي لا بد أن نتحملها. إن لم نتحمل مسؤوليتنا فهل أو بعد ذلك؟ العلماء بعلمهم، الخطباء بألسنتهم، الكتاب بأقلامهم، التجار بأموالهم، الناس كل بقدره. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عنه؟ وماذا يعني أن يكون من أهم الفرائض الدينية الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أليس معنى ذلك أن الجميع يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم؟ وأنا حينما أبحث عن خطيب يعلمني معالم ديني، لا بد أن أفتش عن خطيب يحملني المسؤولية، مو أدور فالخطيب يبرر لي ويخدرني، أدور فالخطيب اللي يقول تفضل تحرك. لأن الدين ليس بالتمني ولا بالتظني، الدين بالعمل بالاجتهاد بالورع. الجماهير يجب أن تلتف حول خطباء ينطقون عن أبي عبد الله الحسين بكلماتهم وبسلوكهم، لأن الخطيب الذي يجلس على منبر أبي عبد الله الحسين هذا الخطيب ينطق باسم الحسين، فلا بد أن يكون مثل الحسين الذي قال ومثلي لا يبايع مثله، أي لا يبايع يدينا. الفكرة الأولى فكرة المسؤولية. الفكرة الثانية التي لا بد أن نستقبل بها شهر محرم وما فيه من مجالس ومحافل ومعاهد هي فكرة القيادة الربانية. حينما حمل أبو عبد الله الحسين الراية قال نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، يعني قال أن الخط الصحيح يتمثل في قيادة ربانية إلهية تتصف بهذه الصفات، تتصف بصفة النبوة، أي بصفة أنها تحمل روح الوحي، وتحمل أيضا تتصف بالصفة الثانية صفة الرسالة. النبوة تختلف عن الرسالة، النبوة يعني وعي الحقائق الإلهية، الرسالة يعني حمل هذه الحقائق الإلهية إلى الناس. معنى ذلك أن القائد الصحيح هو الذي يحمل في داخله حقائق التوحيد، حقائق الإيمان، ثم يحمل هذه الحقائق إلى الآخرين. هذا معنى القيادة الربانية. في الحديث الشريف اعرفوا الله بالله والرسالة بالرسول وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني حينما تريد أن تعرف من هو قائدك انظر إلى هذا الإنسان، هل هو يدافع عن قيم الوحي؟ هل هو يدعو إلى قيم الرسالة؟ هل هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أم هو يداهن السلاطين ويسكت عنهم؟ من هو؟ من هنا فالأمة الإسلامية اليوم لا ترى الصلاح إلا بالتفافها حول القيادات الربانية. القيادات موجودة، لا بد أن نعرفها، لا بد أن نبحث عنها. وإن الله سبحانه وتعالى أخفى خمسا في خمس إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخفى أولياءه بين عباده. لا بد أن نعرف هناك يوجد رجال، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، مثل هؤلاء الرجال الذين جاءت صفتهم في القرآن وجاءت صفتهم في الإنجيل وجاءت صفتهم في التوراة. هؤلاء الرجال موجودون على الأرض، ابحث عنهم، إذا وجدتهم فلا تتركهم، سلم إليهم قيادك فإنهم سوف يدخلونك الجنة بإذن الله. والأمر الثالث الذي علمنا الحسين بنهضته الكبرى الطريق الواضح والمنهج السليم. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام اختار طريقا ومنهجا. الحسين لو كان يقتل في المدينة أو يقتل وهو معلق بأستار الكعبة لما كانت ثورته تصبح ثورة من المشركين، إلى أن عبأ الأمة الإسلامية بالوعي فجاء إلى كربلاء. صحيح أنه استشهد في أرض بعيدة عن المساكن وعن البيوت
ولكن أرض العراق كانت أرض السواد، أرض العراق كانت القرى فيها متصلة ومتلاحقة. لذلك الحسين حينما قتل في هذه الأرض فقد صبغ هذه الأرض بدمه الشريف، وكانت رايته تلك الراية المنتصرة. لذلك تجدون أنه بعد شهادة أبي عبد الله الحسين بأشهر بسنين معدودات وإذا بالكوفة ثارت، وأصبحت الكوفة مركزا للثورات المتلاحقة ضد الطغاة طول تاريخها. في سنة 65 كانت هناك حركة التوابين، ثم حركة المختار، ثم حركات متلاحقة. إذا سمعت زيدا، إذا سمعت ابن طباطبا، إذا سمعت عن كل الحركات الكبرى في التاريخ الإسلامي، فإن منشأها ومركزها الكوفة، وذلك بركة دم أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. الإمام الحسين حينما قتل في كربلاء فإن أهل بيته الذين أسروا والذين حملوا راية أبي عبد الله الحسين، الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها وسائر أهل بيت النبوة، حملوا الرسالة إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى الشام أو إلى مصر، وهكذا كانت هذه الراية تدور وتدور في الآفاق إلى أن أسقطت نظام الطغاة من بني أمية. إننا لابد أن ننظم أمورنا ونفتش عن الاستراتيجية الصحيحة والمنهج اللاحق الذي نسير به إلى الأهداف المرسومة بالمسؤولية التي يتحملها كل الناس، وبالقيادة الربانية وبالاستراتيجية الواضحة. ستنتصر الأمة على أعدائها وتتغلب على مشاكلها وتحقق أهدافها بإذن الله. وهذه دروس ثورة أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وكلمة أخيرة، ونحن كأشخاص ندخل في هذا البحر، في هذا اليم، في هذا التيار الطاهر المطهر، أي في شهر محرم وفي هذا الموسم الإلهي، فلا نخرج منه إلا طاهرين. لابد أن نطهر أنفسنا من دنس الحميات الجاهلية، ومن الأفكار الخاطئة، ومن الثقافات الدخيلة. نطهر أنفسنا من الأحقاد ومن الضغائن والبغضاء والشنهان، ونوحد أنفسنا تحت راية الإسلام وراحلة الإيمان. الإمام الحسين سفينة النجاة، تعالوا إخوتي نركب هذه السفينة لننجو بأنفسنا في هذه البحار المواجة وفي هذه الأمواج الخطيرة التي تحدق بنا. الإمام الحسين مصباح هدى، تعالوا لنهتدي بهذا المصباح في ظلمات الأرض. الإمام الحسين شفيع هذه الأمة، تعالوا نستشفع به إلى الله سبحانه وتعالى ليغفر لنا الله ذنوبنا وليكفر عنا سيئاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر أن نكون حسينيين قولا وعملا وعاقبة إن شاء الله، ونكون مع الحسين وتحت راية الحسين في الدنيا، ونكون مع الحسين إن شاء الله في العقبة. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على أعدائهم، وأن يجعلنا ممن ينتصر بهم لدينه، وأن يجعل عاقبة أمرنا الحسنى، وأن يجعلنا من الصادقين، ويلحقنا بالصالحين محمد وأهل بيته الهداة الميامين.
اللهم صل على محمد.